المصنف أبو داود رحمه الله في كتاب الصيام باب الاعتكاف. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن حشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. هذا الحديث يدل على أنه في حالة الاعتكاف يجوز له أن يغتسل، يجوز له أن يمشط شعره ويغسل رأسه إلى آخره. كذلك لو باشرت المرأة هذه الأعمال معه جاز له إن شاء الله ولا يكون منهيا عنه. كان يكون معتكفا في المسجد، وكان يمكن أن يغسل رأسه أو تغسل زوجه عائشة رضي الله عنها رأسه وهو في المسجد ويمد رأسه من خلل الحجرة. ما المقصود من خلل الحجرة؟ أي فرجة، ربما كانت في الفرجة ويكون النبي صلى الله عليه وسلم وقف أو جلس، لكن الخلل أو مثل ما يقولون الطاقة الصغيرة لا تكون في الأسفل، في الغالب يكون في الحالة للنور أو منور شبه منور. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه من هناك وهي تغسل أو ترجل. ومن الممكن أن يكون إذا لم يكن في المسجد أحد مثلا فيكون يمد رأسه صلى الله عليه وسلم من الباب الذي كان يخرج مقابل الصف الأول، وهذا ثبت أنه كان له باب يخرج منه صلى الله عليه وسلم مقابل الصف الأول، لكن هذا لا يتأتى إلا إذا كان لم يكن أحد في المسجد. وهل كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلق في الليل؟ الظاهر كان يغلق ما كان يغلق، وكان حتى تقبل الكلاب كانت تدخل. فيبدو والله أعلم أنه كان خلل فيه حجام لعائشة رضي الله عنها، ومن هناك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد رأسه الشريفة ويغسل هي. فهذا يدل على أنه لا بأس فيها أن تباشر المرأة أيضا في حلق رأس المعتكف، كذلك في تقليم أذفاره وغيره، وإنما المنهي عنه ولا تباشروهن بمعنى الجماع وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وأيضا في أن بدن الحائض ليس بنجس، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، ولذلك كان أقدس الناس وأطهرهم الناس صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض. نعم. فليس فيه أنه يعني لا يجوز مثل اليهود أن يخالط المرأة في الأكل والشرب وغيره، وهذا ليس في ديننا. ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي من الثقات المعروفين قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق وابن حمام صاحب المصنف اليماني قال أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، كان في حالة الاعتكاف، فأتيته أزوره ليلا ومعلوم أن المسجد كان فيه حجرة محجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من حصير، فكان من الممكن أن تدخل وتختلي بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك بالحجاب. فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، رجعت فقام ليقلبني أي ليصرفني صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مثلا تتوحش في الطريق. وليس كما ذكر الوفاء والوفاء في إخبار دار المصطفى السمهودي أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقابل حجرة عائشة رضي الله عنها بعد الصفة في صف واحد، وكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كثر الناس كانوا يصلون فيها صلاة الجمعة وغيرها،
ثم لما جاء عبد الملك ابن مروان لتوسية المسجد هدم هذا، وذكر بعض الناس وربما يكون مما عملته أيدي الشيعة أنه رأى حسين بن علي رضي الله عنه كان يدخل من يكون فيه ويخرج منه فغاضه ذلك فهدم، وليس هذا إنما هو لتوسية المسجد، وكان توسية المسجد من سنة الصحابة أيضا، عثمان رضي الله عنه من قبل وسع ثم ما بعده عبد الملك ثم بعد ذلك الآخرون أيضا. فالحاصل على كل حال فأزوره فأعطيته وأزوره ليلا فأدسته ثم قمت فانقلبت أي انصرفت ورجعت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان دار أسامة بن زيد أين كان الظاهر هو الذي يعني سكنت فيها، وكان لأسامة أولا ثم بعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر بجانب بصفها بنى بيوت أزواجه التسع. نعم. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لي يذهب، لأنه جاي وهذا من أدب الصحابة جاي ما حرمته وفيه موضع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعوا حتى لا يهافقوا مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته صفية، فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي على حياتكما لا تسرعوا كما كنتم تمشون أو توقفوا على رسلكما توقفوا، إنها صفية بنت حويي يعني ابن أخطب يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله يا رسول الله، فهما المقصود إنها صفية بنت هوي إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قصده إنها ليست امرأة أجنبية، إنها زوجتي صفية التي يحل لها أن تختلي معي وأختلي معها. قال وفهموا أيضا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نشك فيك شيئا بأن أو نرتاب فيك شيئا بأنك تختلي امرأة محرمة عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فربما يوسوس في قلوبكما أنها امرأة أجنبية، ولذلك فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما أنها صفية وليست هي أجنبية، والصحابة أيضا بحسن أو بطهارة قلوبهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني دافعوا عن أنفسهم ما نشك فيك يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهما كان الإنسان لكن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، ربما يوسوس في قلوبكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما امرأة أجنبية. فمن هنا السنة أن إذا كان الإنسان خشي على نفسه شبهة أن يدافع عنه، لأنه في الحقيقة الدفاع النفس يعني لابد منها، وإلا قد تكون هناك تنتشر أخبار كاذبة في الإنسان ربما يكون وراءه مفسدة كبيرة على نفسه وعلى كرامته، ولذلك إذا كانت شبهة واقعة في نفسه بسبب من الأسباب فمن حقه أن يدافع عنه بحق. نعم. ثم قال هنا قال يبلغ من الإنسان مبلغ الدم معروف، هذا يعني قد خوله الله تبارك وتعالى أن يجري هذا المنفذ الضيق أيضا مجرى الدم وروق الدم. بعضهم قال إنما المقصود منه أنه له تسلط وكذا، وليس لماذا هو من يمكن أن يتصور ويتصور في صورة الإنسان في صورة الفيل في صورة النملة أدق من النملة أيضا، ما دام يقدر أن يتصور ويبث شره فلماذا لا يمكن أن يكون يدخل في مجرى الإنسان؟ ومن هنا أخطأ من أنكر هذا الشيء، كذلك أخطأوا دخول الجني في جسم الإنسان، ولهم يعني طرق طرائق وقددة، قد يكون يضع يده فقط على رأسه فالإنسان يخبل، أو كما قال النبي كما قال الله تعالى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فقط مس فقط أيضا يذهب بعقل الإنسان. نعم، أشياء كثيرة تحصل وهذه من أعمالهم، خولهم الله تبارك وتعالى ابتلاء للإنسان ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك حمله على الظاهر هو الواجب إن الإنسان إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فربما كما قالوا أنه يدخل وقد يدخل في مجاري القلب فيضيق عليه ويحس في نفسه ضيقا شديدا كأنما يصعد إلى السماء. ولذلك يجب على الإنسان المسلم أن يستعين بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم دائما، أن يمسه أو أن يحضره، وقل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأنه يحمز أيضا ويلكس ويضرب بأصبعه فيصيح أو يستحل الولد المولود الجديد صارم. كل هذه من تصرفاته على كل حال مما قد خوله الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله: كمبلغ الدم، وجه التشبيه بين طرفي التشبيه شدة الاتصال وعدم المفارقة، يعني الشيطان لا يفارقه، هكذا قالوا. قال الشافعي: معناه أنه خاف عليهم الكفر لو ظن به ظن التهمة، لما قال صلى الله عليه وسلم: إنها زوجتي صفية فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، فرحمة به رحمة منه بهم أو بهما، أراد أن يعني يوضح موقفه صلى الله عليه وسلم حتى لا يظنوا ظن السوء فيأثموا أو يهلكوا. وقال الخطابي: حكي لنا عن الشافعي أنه قال كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم شفقة عليهما، لأنهما لو ظن به ظن سوء كفرا فبادر إلى إعلامهما ذلك لئلا يهلكا. وفي أنه خرج من المسجد ما ليتبلغ منزلها، وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب، وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان المعروف، يعني قدر هذا الخروج وهي حاجة لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، فهذه حاجة كانت الليل أو كان الليل وكان خروجها وحدها ربما فيها خوف ومخافة هي بنفسها تخاف، إلا الحمد لله الزمان كان خير القرون، لكنها ربما تتوحش، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليونسها، وهذا لعله كما قال إلا لحاجة وهي حاجة ضرورية. نعم. باب المعتكف يعود المريض. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، من يكون ذاك؟ الذهلي المشهور شيخ الإمام البخاري رحمه الله، الذي ذهل عن البخاري رحمه الله وذهل عنه البخاري رحمه الله أياما، فكان يدلس به ولا يتركه. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البحراني من الثقات، قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري إسناد من أصح الصحة بإسناده بهذا، قالت حتى إذا كان، يعني فيها عن طريق هناك الزهري معمر عن الزهري بلفظ، وشعيب عن الزهري، وشعيب قيل إنه أوثق من كل واحد للزهري، ويقول أبو داود رحمه الله قال عن الزهري بإسناده بهذا، قالت حتى إذا كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة، مر بهما رجلان فقال، وساق معناه إلى أنه قال إنها زوجتي صفية إلى آخره، ثم قال، وهذا يدل على أن الأئمة كانوا يستجيزون الرواية بالمعنى، فقد يذكر بعض الناس بعض الألفاظ والآخرون بعض الألفاظ ولا يختلف المعنى. نعم. بابنا المعتكف يعود المريض. قال حدثنا، ما حكم إعادة المريض من المعتكف؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي من الثقات، ومحمد بن عيسى وهو ابن الطباء ثقات، قال حدثنا عبد السلام بن حرب من الثقات أيضا، فأخبرنا ليس بن أبي سليم. ليس بن أبي سليم هذا معروف أنه ضعيف، ومع ضعفه أيضا كان عنده اختلاط بحيث نسي ما كان يأخذ حتى الشيء القليل مع ضعف حفظه. أنا عبد الرحمن بن القاسم، أنا أبيه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، أنا أبيه قاسم بن محمد، أنا عبد الرحمن بن قاسم، أنا أبيه قاسم. فأنا عائشة رضي الله عنها قالت، قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كأن لفظ المسوق. هناك شيخان لأبي داود، عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى بن الطباء، واختلف في بعض ألفاظهما، ولذلك قال النفيلي قالت أي عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض
وهو أي الحال أنه معتكف فيمر كما هو ولا يعرج أي لا يتوقف يسأل عنه. هكذا جاءت الرواية. وليس ابن أبي سليم وهو ضعيف. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. انظروا يعني ليس ابن سليم كان يختلف. الظاهر سبب اختلافه يكون عبد الله بن محمد بن النفيل سمع منه منفردا يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل. وابن عيسى لما روى أن يعني عن طريق الليث عن طريق عبد السلام بن حرب عن الليث فغير المعنى أو قلب المعنى. قالت عائشة رضي الله إن النبي إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. فهذا صار خلافا وهذا نتيجة ضعف الليث بن أبي سليم. لم يثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد المريض أو لم يعود المريض، لكنه الحديث الثابت يكون في بعيدا عنكم أنه جاء فيه أنه من قول عائشة رضي الله عنها موقوفا وهو في حكم المرفوع أنه لا يعود المريض، لا يعود المريض ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ولا يعود مريضا. فهذا كأنه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة أيضا كما جاء الحكم هكذا. وروى مسلم أيضا قالت عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في خيمة منفصلة كما هو معروف أو في بناء منفصل. فقال عائشة رضي الله إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تعرج ولا تتوقف كيف حالك وكذا وتضع يدها وتدعو له بالشفاء، لكن كيف حالك وماشية. فهذا القدر يجوز لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفعل هذا، لكنه يتوقف فهذا منهي عنه، يتوقف للسؤال عنه ثم الدعاء له، لأنه صلى الله عليه وسلم لأنها هي نفسها روت وهي في حكم المرفوع لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. نعم نعم هكذا قالوا له، لكن العهدة في هذا أنا هو في مثل هذا نحن نمر بالرواة الذين قالوا فيه ثقة أخطأ في بعض الأحاديث، لم ينزلوا من درجة الثقة، لكن يقول صدوق إذا قالوا صدوق معناه أن له أخطاء معروفة لدى الناس. وفي بعضنا يقولون صدوق يخطئ كثيرا، هنا يكون تكون مشكلة أيضا فيكون حديثه ضعيف. لكن صدوق أخطأ ربما أخطأ ربما وهم، فهذا يكون في كتب التراجم الكامل والوقيلي وغيرهم أيضا يذكرون الأحاديث التي أنكرت عليه. فإذا خرجت هذا الحديث تجد أنهم قالوا أن أخطأ فيه فلان، وإن كان فيه ضعيف آخر لكنه هذا له مكان آخر، لكن يعينون أن فلان أخطأ. ففي مثل هذا في الحقيقة ينبغي أن نبحث أن في ترجمته هل ذكر العلماء أن عبد السلام بن حرب وإن كان له بعض المناكير والمفاريد فهل أخطأ في هذا الحديث؟ إذا قالوا نعم فيكون أهدى عليه غير، لكنه ما دام أضعف منه هو ليس بن أبي سليم يكون الأهدى عليه بأنه هو الذي بسببه ضعف أو ضعف الحديث. نعم. ثم قال حدثنا وهب بن بقية، هذا قد مضى بنا له لقب خاص، ما هو؟ وهبان هكذا. وهب بن بقية ابن عثمان لقبه وهبان ثقة. قال حدثنا أخبرنا خالد، من يكون هذا؟ خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي من الثقات المعروفين. عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق، عبد الرحمن يعني ابن إسحاق أيضا أبو شيبة. أبو شيبة هذا ضعفوا هذا الراوي عبد الرحمن بن إسحاق، فحقه أن يكون ضعيفا، لكنه هل له متابعة وشواهد حتى يرتقي إلى درجة الصحة أو درجة الحسن؟
قال عن يعني ابن إسحاق وهو واسط أبو شيبة معروف ضعيف, وعن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا الظاهر المقصود منها لا يجامع, لكنه إذا مس جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليقربها فأخذ بيدها أي بيد صفية, فليس المقصود منه مس مطلق, إنما هو المقصود منه يعني الجماع, ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منها. ومعروف أن المباشرة أيضا اصطلاح خاص قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت قالت عائشة كانت إحدانا تحيض فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر فكان يباشرها أي يلتزم معها ويلصق بشرته, هذا هو المقصود قطعا هنا. فهذا القدر هذا لا يجوز بحال من الأعوار, أما أن يمس مسا فقط فهذا لا يكون حراما. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه, لا يخرج من المعتكف إلا لحاجة لما لا بد منه, ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها, لكنهم قالوا أن إذا قالت الصحابي أو الصحابية إذا قال ولا لا اعتكاف إلا في جامع أو قال من السنة على المعتكف, فهذا كلهم يحملون على أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس سنة خلفاء وغيرهم, إلا أن قولها ولا اعتكاف إلا بصوم قد يكون هذا منسوخا مع صحة الرواية, لأنه جاءت هذه الرواية من طريق آخر. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه السنة, وقال أبو داود جعله قول عائشة. قلنا صحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها, لكنها لا ما حق لها ولا استقام أن تشرع من عند نفسها, هذه الأحكام هي لابد أن تكون سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم, فقولها لا اعتكاف إلا بصوم لعلها سمعت من أول, ثم بعد ذلك جاءت روايات تدل على أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف. هذه الرواية حقها أن نقول هذا إسناد ضعيف, لماذا؟ لأن مدارها على عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف, لكن أخرجه الدارقطني برواية صحيحة من طريق ابن جريج قال أخبرني الزهري. انظروا رجع الحديث إلى الزهري, وتابع ابن جريج عبد الملك عبد الرحمن بن إسحاق الضعيف, فارتقى حديثه إلى الحسن لغيره. أخبرني الزهري عن الاعتكاف عن سيد المسيب وعروة عن عائشة رضي الله عنها فذكرت هذه الرواية, ذكرت هذه الرواية رضي الله عنها. فالرواية هذه صحيح, روايتها أسانيد إسنادها صحيح, ولذلك يقال هذا حديث صحيح حسن لغيره أو حسن لغيره صحيح, والذي يعبر الترمذي بمواضع كثيرة هذا حديث حسن صحيح, صحيح من إسناد آخر وحسن بارتقائه مع الصحيح, نعم أي حسن لغيره. نعم لك ها؟ إيه, لكنه نقول أنه ينظر إذا اختلفتم في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, والإمام البخاري ماذا قال؟ قال فانظروا ما فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم, أبو داود قال هذا الكلام. نعم, وأما في قول ابن مسعود الصحيح أنه قال إذا اختلف الناس فانظروا ما فعل أبو بكر وعمر فرجحوه, فبذلك يعني الصحابة ما دام اختلفوا في هذه المسألة فلا يكون قول أحد حجة على الآخر, ما دام قالوا أنه لا يشترط الاعتكاف في المساجد الثلاثة ويعرف أنه يجوز إن شاء الله في أي مسجد, لكن لا شك أن في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أفضل. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وهو الدورقي الثقة من الثقات, قال حدثنا أبو داود, يقول أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم شيخه وشيخه شيخه, حدثنا أبو داود هو الطيالسي سليمان بن عبد الملك
قال حدثنا عبد الله بن بديل، عبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي من الصدوقين أخطأ في بعض الروايات لكنه لم يخطئ في هذا إن شاء الله، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف. فهذا الحديث من مسانيد ابن عمر أو من مسانيده أو من مسند عمر، ماذا يكون؟ هذا الحديث يكون من مسند ابن عمر لأنه لم يذكر أن عمر قال كذا وكذا، إنما قال قصة أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة، أي نذر كما جاء في رواية البخاري قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، وفي رواية عند البخاري أيضا يوما في المسجد الحرام، وهنا قال عند الكعبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك كما في رواية البخاري، وهنا اعتكف وصم، هكذا جاء اعتكف وصم. هذا العلماء جعلوه لفظة الصم زيادة الأمر بالصوم، هذا جعلوه شاذا لأن الأكثرين رأوا اعتكف وأوف بنذرك، والصم هذا أيضا قد يكون مخالفا والحديث يدل عليه نفسه، نفس الحديث يدل على أنه يكون منكرا، لأنه إن كان في الليل نذرت أن أعتكف ليلة فالصوم لا يكون في الليل، لا يكون الصوم إلا للمواصل وصالا، لكنه انفرادا لا يكون الصوم في الليل، ولذلك جعلوا هذه الزيادة زيادة الصوم هذه شاذة، والصواب أنه اعتكف أو أوف بنذرك. فإذا يجوز أقل الاعتكاف، هكذا قالوا أقل مدة الاعتكاف أن يكون ليلة واحدة، لكن وسع العلماء الكلام في الاعتكاف قالوا حتى ولو كان على قدر تسبيحات فقط، هكذا قالوا، يعني جلست في المسجد أو دخلت في المسجد وسبحت التسبيحات ونويت الاعتكاف فصح الاعتكاف هكذا. والذي يظهر أن في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصحابة ما كانوا يسمون هذا اعتكافا، إنما إذا كان أحد يأتي في المسجد قبل الوقت فكان يسمى انتظار الصلاة إلى الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة كأنه في الصلاة كما جاء في الحديث، ما كانوا يسمونه اعتكافا والله أعلم، وإذا سموه فلا مشاحة في الاصطلاح. نعم. هنا عبد الله بن بديل بن ورقة هكذا جاء فيه، وهذا هذا تابع التابعي، وجاء بهذا الاسم صحابي، صحابي رضي الله عنه عبد الله بن بديل، وكان قد أسلم وهو صغير مع أبيه بديل بن ورقة، كلاهما خزاعيان فلا يشتبه هذا على ذاك، نعم، لأن الطبقة مختلفة جدا، لأن الصحابي وهذا تابع التابعي وإن تشابه في اسمي. قال حدثنا من مناكيره هذا، لكنه قد أخرج البخاري رحمه الله ومسلم أيضا الرواية هذه من طريق آخر، تابع فيه من هو الراوي، أنا عمرو بن دينار، من هو؟ اللهم صل على محمد، كنت أذكره وما كتبت فيه هنا، سليمان بن بلال أظن اللي هو التيمي، نعم، فالرواية جاءت عند البخاري ومسلم، يعد هذا لكنه يعد ماذا؟ هو الصم فقط، أنا أريد أن نعرف أنه قد يكون، وهذا دائما أنا أنوه لكم أنه قد يكون الحديث في صحيح البخاري فيه لفظة واحدة مخالفة فيضبطون عليه خطأ، فهذا نفسه من منكراتي، انظروا ماذا قال هذا، قال في فتح الباري وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا لكن إسنادها ضعيف، وليس ضعيفا مطلقا عبد الله بن بديل بن ورقة، إنما قالوا إنه يخطئ، وهنا ما أخطأ لأنه جاءت رواية من طريق آخر وتوبع فيه هو رضي الله عنه ورحمه، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عند البخاري فتوبع من أصح الصحة، ولذلك لا يقال إنه أخطأ في هذا إلا في لفظة صم. نعم. ويوما او ليله هكذا جاء الشك في روايه البخاري وفي روايه المسلمين ايضا، فجاز ان يكون هذا وجاز ان يكون ذاك. فاذا كان وفي بعض الروايات جاء عند البخاري ليله فقط بدون ذكر او يوما، فلعل الشك يكون مقطوعا بما جاء في روايه اخرى انها ان اعتكافه كان في الليل. ثم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي من الثقات، قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري وهو الكوفي من الثقات أيضا، عن عبد الله بن بديع المصري بإسناده نفسه قال بينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله، فقال ما هذا يا عبد الله، يعني كأنه خاطب عمر رضي الله في حالة اعتكافه، ما هذا يا عبد الله، قال سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وتلك الجارية فأرسلها معهم، يعني كان عمر رضي الله عنه قال عندي الذي جاءت في قسم عمر رضي الله عنه جارية، فقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتق سبي هوازن كلهم فهذه الجارية أرسل إلى مع الجواري أو مع سبي الآخرين. هذا يدل على تاريخ اعتكافه، ما هو كذا ليلة كبر في الليلة التي كان وكبر الناس، وهذا يدل على أنه عند أمر يفرح ويسر ينبغي للمسلمين أن يكبروا لا أن يصفقوا، ما هو كذا. وكذلك التكبير قد يكون للتعجب أيضا، لإظهار التعجب لمسألة قد تكون مستغربة أو تكون كبيرة، لا يجوز أيضا إذا عمل مع أحد شيئا قد يكون كبيرة من الكبائر فقد يكبر، جاءت هذه فالتكبير هنا الظاهر مع الفرح كبروا، فقال ما هذا يا عبد الله، لماذا يكبر الناس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم آتق سبي هوازن، ومعلوم أنهم كانوا جاءوا فقالوا أما يطلبوا، وحتى إنها جاءت أخته شيماء، أخته من الرضاعة شيماء، يعني شير قد عاقه القدر وقد كنت، يعني معناه الشير أنا أنسى، قال فيه أن كنت تتربى فيها وكانت خالاتك الآن أو خالاتك الآن في السبي فارحم عليهم وكذا وكذا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كبار قوم هنين هوازن وقال اختاروا بين الأهل وبين المال، فقالوا أما المال فلا نريده إنما نريد الأهل، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع من كانت معه بعد القسم جاءت فأعتقوا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يكون كانها تاريخه بأنه كان بعد فتح حنين بعد فتح مكة اعتكف عمر رضي الله عنه. نعم. ثم قال باب في المستحاضة تعتكف. المستحاضة هي التي يجري أو يسيل منها الدم في غير وقت الحيض، فإذا كان الحيض 6 أيام أو 7 أيام وبعد ذلك قد يجري الدم إلى 12-15 طول الشهر، وكانت بعض النساء قالوا بنات جحش، زينب بنت جحش من زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي أيضا، وكذلك الثانية حمنة بنت جحش كانت أيضا مستحاضة، هذا كأنها وراثة كما يقولون، وذكروا قالوا بنات جحش الأربع كلهن كانت مستحاضة، يعني يأتيها أو يخرج دم منها في غير وقت الحيض. وحكم المستحاضة أنها تتوقف عن الصلاة وكذلك زوجها يتوقف عنها حتى انقطاع دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض وإذا كانت تقدر أن تميز بوقتها وإلا بلونها، إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي فيها عرف ورائحة، أو يعرف تعرف النساء، فإذا ذهب هذا فجاز لها بل يجب عليها تصلي وتصوم. وقال ابن عباس رضي الله عنه فإذا جازت لها الصلاة وجاز لها الصوم فجاز لها زوجها، أو جازت لزوجها. يعني يجوز الجماع أيضا في حالة الاستحاضة. أما الحيض هو أذى كما قال النبي كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما هذا ليس أذى لا يؤذي ولا يضر وكلهم اتفقوا والأطباء يتفقون أن الحيض خاصة دم الحيض موذي قد يحدث أمراضا في الرجل في المرأة أيضا. أما الاستحاضة فلا يأتي بالأمراض المعدية. فالحاصل أن هل للمعتكفة للمستحاضة أن تعتكف وتمكث في المسجد تصلي؟ ما دامت تصلي فقد جاز لها كل العبادات التي تتعلق بالمسجد، دخول المسجد والاعتكاف وغيره والطواف، طواف أيضا في حالة الاستحاضة. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء وقتيبة بن سعيد وهو البغلاني قال حدثنا يزيد وهو ابن يزيد بن يزيد بن أو يزيد ابن هارون عن خالد الحذاء يزيد بن زريع عن خالد وهو خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء عن إكرمة أنا عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت أو اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. وجاء تصريح في رواية أخرى إنها كانت زينب بنت جحش فكانت ترى السفرة والحمرة كانت ترى السفرة والحمرة يعني كان يجري منها الدم بدون دم الحيض ليس دم الحيض إنما كانت أصفر أو أحمر قاني مثل دم عادي فربما وضعنا الدست تحتها وهي تصلي يعني كان يجري منها الدم كثير فربما وضعنا الدست تحتها ترى يتروث المسجد وهي تصلي سبحان الله. وهي رواية البخاري أيضا فدل على أنه يجوز لها أن تعتكف في هذه الحالة وتصلي نوافل والفرائض وغيرها وغيرها لكن حكم الفرائض في حقها أنها لابد أن تجدد الوضوء لكل وقت صلاة لكل وقت صلاة لكل صلاة تصلي فريضتها ونافلتها. فإذا جاءت صلاة أخرى فتجدد نفسها تنظف نفسها وتتلجم كما جاء في الروايات أيضا أو تستفسر أي تربط نفسها حتى لا يلوث المسجد وتتوضأ وتصلي المغرب ثم إذا جاء العشاء أيضا فتعمل هذه الأعمال. نعم. ففيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تمكث وراء مكثا طويلا وهي مستحاضة كذلك يجب عليها أن تؤدي الفرائض ويجوز لها أن تؤدي النوافل أيضا مهما كانت. نعم. ثم بعد ذلك انتهى إلى هنا كتاب الصيام وما يتعلق به وجاء أول كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود أول بسم الله الرحمن الرحيم أول كتابه الجهاد. الجهاد من الجهد أو من الجهد من الجهد في الحقيقة ينبغي أن نعرف أن الفرق بين الجهد والجهد. والجهد هي المشقة وبذل الأسرع بذل جهده أو اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء. أما الجهد فهو السعي السعي وقدر الإمكان من القوة والطاقة يبذل الإنسان لم يال جهده فيقول. وأما جهاد فهو مصدر جهد يجهد وهو أنه يبذل وسعه. والجهاد هذا اصطلاح أو ربما يكون حتى اصطلاح ولغة لم يكن هذا الاصطلاح في العرب الله أعلم كان عندهم قتال فقط لكن الجهاد اصطلاح إسلامي اصطلاح إسلامي. نعم. ولما أمر الله تعالى تعالوت أن يقاتل فهناك جاء قتال. نعم يأتي قتال لكن الجهاد هذا اسم شريف لقتال المسلمين. والجهاد ليس هو القتل والقتال فقط إنما الجهاد حرب مقدس لمصلحة الناس في الحقيقة وهو الذي لا شك أنه يعني ينبغي أن يكون دائما في الإسلام والمسلمين. ومنذ خمد الجهاد في الإسلام في الحقيقة لا شك أن المسلمين دلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. والأعداء لا شك في عدو
لا لوم عليه، اللوم على المسلمين. أمركم الله تعالى أن تعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما عددتم، والعدو يعرف أن القوة في الرمي، فسنها الرمي رمي القنابل وغيره وغيره. فالآن المسلمون هل يجب عليهم الجهاد؟ الآن بعض الشباب يقولون يجب علينا أن نجاهد، والمملكة وغيرهم كلهم قد ألغوا الجهاد. ما ألغوا الجهاد، الجهاد ذروة صنام الإسلام، لا يحق لأحد أن يلغيه، لكن الجهاد واجب من الواجبات، وكل واجب من واجبات الإسلام منوط بالاستطاعة، منوط بالاستطاعة. إذا كان الإنسان لا يقدر أن يصلي، مهما عليه لا يقدر أن يصلي، لا يصلي، لكنه على قدر الإمكان الذي يكون يصلي، وإن كان قائما وإن كان جالسا. العدو عرف أن الجهاد هو الذي كان قد بارك في حياة المسلمين الأولين حتى وصلوا ودقوا الباب، باب أوروبا وغيرها، وحكموا عليهم سنين، وعلموهم وحسنوا حالهم وثقفوهم إلى آخره. كان ينبغي هؤلاء أن يشكروا المسلمين، لكنهم على كل حال كفروا وكندوا وهم كنودين. كان ينبغي أن يشكروا في الحقيقة، فإن الإسلام بجهاده كان رحمة عليهم. وما عرف في تاريخ الإسلام أن الإسلام آذى أحدا لأجل دينه أبدا، لكن هؤلاء الآن لما تمكنوا من ناصية القوة، في الحقيقة هدفهم هو الإسلام، ولذلك كلهم يعلن يقول العدونا الأول هو الإسلام، هو الإسلام، هكذا يقولون. نحن نقول صحيح، هذا الكلام كله يثير الشباب، لكن يجب على الشباب ألا يدخلوا ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. فالآن هل عند المسلمين قوة؟ قد يكونون معذورين، ما عندهم قوة، ليس عندهم اتحاد أيضا اتفاق، كذلك القوة التي عندهم من الممكن أن يكون، لا شك أن هذا ذكره قد يشجعهم أكثر، لكنه هم عرفوا أن القوة هذه هي التي تمكنهم من فتح البلاد. بالقوة والقهر على كل حال حكموا بالحديد والنار على الناس. تلك الأيام اللي كان فرنسا قبل كم سنة كانها عيدا، قد عملت عيدا هذه للقطار الداخلي، تراموي الذي في الداخل، لكن بعظام ودماء من أفارقة كانوا يساقون وقد يموتون فيه في حفر وكذا، لم تكن عندهم تلك الأيام هذه الإمكانيات، فكانوا هم الذين يخرجون على رؤوسهم التراب وأشياء وأشياء في الحقيقة. فذكر الناس قالوا الآن هؤلاء ينادون بالديمقراطية، ينادون بالإنصاف وغيرهم، وهؤلاء لعبوا بأرواح الأفارقة وغيرهم، السود خاصة استعبدوهم وأخذوا من الهند ناس. الآن لقيتهم في منطقة اسمها باندشيري، الناس يعرفون إذا كان واحد، فهذه المنطقة أنا أول ما عرفت أن هذه كانت مستعمرة فرنسية دون المناطق الأخرى كانت بريطانية، فجلبوا ناسا أبناؤهم الآن هم فرنسيين في الحقيقة، ما يعرفون لا لغة هندية إلا قليل، وكذلك يعني إلا الفرنسية فقط، ومنهم مسلمون، وقد يكونوا أبوهم مات فصاروا كفار في الحقيقة، نعم هم مسلمون. فالحاصل على كل حال الإسلام لا يظلم أحدا في جهاده، يعطي كل ذي حق حقه، ويكون في ظل الإسلام الكافر يكون لا شك فيه آمنا مطمئنا، وكانوا آمنين مطمئنين كما هو معروف. لو قرأ الإنسان ينبغي أن يبرز هذا الجانب خاصة في هذه الأيام، الذي كان في أحد المسلمين في أندلس وقرطبة وغيرها وغيرها. فالحاصل أنه يقولون الجهاد ألغيت من قبل المسلمين وكفر هؤلاء الرؤساء، يقال لا، الجهاد مثل أي فريضة في الحقيقة منوط أو مشروط بالاستطاعة، والذي يظهر من المسلمين ليس عندهم استطاعة، فلو قاموا في الحقيقة ضد هؤلاء الذين يعادوننا ربما يهلكون أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى لا تلقوا بأيديكم التهلكة، وأسوة رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو وأصحابه كانوا مظلومين متحدين، لكن ما قال فجروا تفجيرا أبو لهب يمكن متوسد بردائه في ظل الكعبة اذهبوا واقتلوه، لا، هذه ليس من دين الإسلام في شيء. يتحين الإنسان القوة، قوة الإيمان وقوة السلاح وغيره، لعل الله تبارك وتعالى إن شاء الله يأتي قوة يعني نجابهم، لا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم. ويظهر لي أيضا من الأشياء التي في الحقيقة الآن المسلمون بضعفهم قد دخلوا في في عهود ومواثيق دولية، تعرفون، وهذه العهود والمواثيق الدولية أيضا قد تكون جائرة لا تخول المسلم أن يقوم بشيء، وهم أي شيء يفعلون على كل حال. فالمسألة أيضا صعبة شوية في هذه الأيام للجهاد، أو يقول أحد أن رؤساء وملوك الدول ورؤساهم قد ألغوا الجهاد، إنما هو اضطرار وإنما هو ضعف في الحقيقة، ولا يجوز أن يلقوا بالشعب في الجهاد فيبيدوهم أبدا. على كل حال، باب ما جاء في الهجرة وسكن البدوي. باب ما جاء في الهجرة وسكن البدوي، الهجرة هو ترك الوطن، ترك الوطن الكافر الذي لا يقدر الإنسان أن يأتي بأعمال الإسلام في بلد ما، فوجبت عليه الهجرة إن أمكن. وقد لم يمكن لبعض من كان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفين، ولذلك أمر الله تعالى قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. فقد يكون الإنسان في بلد ما، والآن أيضا ينادون بالهجرة الصحيح السكنة مع الكفار الذين هم يضيقون عليك الخناق في دين الله تبارك وتعالى، لا يصح. لكن قد يكون الإنسان مضطر لا يجد مكانا يهاجر فيه، ما هو كذا، فإذا بقاؤه هناك وهم يناشدهم لابد أن يطلب منهم على نظامهم الديمقراطي وكذا، آتونا فرصة للمسجد، آتونا فرصة للمدرسة، آتونا فرصة للحجاب وكذا، لابد منها هذا. وأما الهجرة ما يمكن أن يهاجر كل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، على الإمكان إذا كانت إمكانية، لكن إذا لم تكن هناك إمكانية فأين يهاجر؟ ولذلك وجب على المسلمين والأحوال تواتيهم وتوافقهم في الحقيقة أنهم يفتحوا هناك مدارس ويربوا أولادهم على الدين، لا يجوز لهم أن يتركوا. وقد ترك الناس في بعض الأحيان غفلة، فالآن ذهبت رأيت في بريطانيا، رأيت في فرنسا ناس كادوا أن يرتدوا في الحقيقة، لأن الآباء قد يكونوا مستعبدين مستضعفين، أو يكونوا غفلوا عن تربيتهم أولادهم وهم جزائريين والتونسيين والمغاربة، لا يعرفون حتى اللغة العربية كلمة منها، سبحان الله، كأنهم تغيروا. والسبب في هذا أنهم لم يؤلوا الاهتمام بالتربية، فهم إن كانوا يكسبون فلأنفسهم ولأولادهم، ويجب عليهم أن يحافظوا على أولادهم دينهم وإيمانهم، ونتيجة لهذا يجب عليهم أن يفتحوا هناك مدارس جانبية يدرسوا فيها الأولاد. والحمد لله الآن الشباب بفضل الله تعالى يقومون، حتى أنهم يجمعون بعضهم في بيوت ويدرسون ثم يذهبون إلى حارة أخرى، عندهم نشاط، وهذا شيء سر، لكنه لا يكفي مع كثرته الناس، لابد أن يعمموا مدارس ويدرسوا فيه، ولا يتركوا أيضا ولا يمنعهم من الدراسة العصرية أيضا، حتى لا يكونوا أجانب في تلك البلاد، لابد أن يدخلوا. وإذا دخلوا في كل بلد، في كل إدارة وفي كل وزارة وكذا وكذا، يكون لهم أثر ويكون لهم صوت. وأنا أذكر أني كنت جاي فوجدت على طائرة هذه خليجية، وجدت جريدة، الظاهر جريدة تصدر من جريدة بالعربية تصدر في إحدى بلاد أوروبا، إما أمريكا وإما بريطانيا، فكانت واحدة كتبت تحقيق جميل جدا، قالت الآن الهند ترتقي بحيث إن أمريكا الآن تحاسب لها حساب، فربما تقول هكذا، سبحان الله، ربما أمريكا تحيك وتتحيل عليها بالحرب وكذا وكذا. فأجابت بنفسها، قال التحقيق يدل على أن أمريكا لا تقدر أن ترفع نفسها على 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 الهند. ليش؟ لأن أهل الهند من 30 سنة و40 سنة امتلوا في أمريكا، حتى في الدفاع وغيرها وغيرها. شوفوا كذا. فلذلك المسلمين نقول إن شاء الله ليس للشر والفساد، يجب أن يجتنبوا من كل هذه، لكنهم يتعلموا علوم البلاد أيضا حتى يكونوا عضوا ما دينهم وإيمانهم، ما دينهم وإيمانهم. في بريطانيا في واحد من السلفيين اللورد نذير في اللوردات في مجلس اللوردات، وهذا هو الذي ساح أولا لما أرادوا أن يقرروا قانون زواج الجنسي، الرجل مع الرجل والرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل وكذا إلى آخره. فهو ساح، قال هذا لا يصيح وكذا وكذا، لكنه صيحته ذهبت لم يسمع أحد. وأرادت أيضا أن تقرر مادة في المدارس، فقام هو والمسلمون وانضم معهم اليهود أيضا، فساحوا وقرروا وطلبوا من الدولة أنه لا يمكن، فنجحوا في هذا فلم يقرروا. فالحاصل أنه الإنسان ما دام قد ابتلي بالبقاء عندهم فلا بد أن يأخذ علومهم، ما علوم زائد علوم الدين والعقيدة، وحتى لا يضل في الله المستعان. الله المستعان. نعم، هذه صارت مسألة سياسية الآن. الله المستعان. لكن نقول لا شك فيه أن الإسلام الحمد لله هو الحل الوحيد للإنسانية، حل الوحيد الإسلام. حينما يرفع السيف فلأن ينزع السلاح من المفسدين، كما قال تعالى قاتل حتى تضع الآية، هي قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى تضع الحرب أو إيشية، قاتلوا فشد الوساق فإما من بعد حتى تضع الحرب أو زارها، يعني المفسدون يضعوا الأسلحة ويكون الأمن للناس كلهم. وليس الإسلام أنه يقتل. أنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، قال من قتل هذا؟ ما كانت هذه تقاتل، معناه لا يقاتل الإسلام إلا من قاتل، إلا من قاتل، قاتل الذين يقاتل. في سورة البقرة لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أيضا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الحاصل الإسلام لا يظلم أحدا، لو كان الحرب الإسلامي المقدس كانت الدنيا في أمن. نعم. قال باب ما جاء في الحجرة وسكن البدوي. قال حدثنا معمل بن الفضل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عن الوليد عن الزهري عن عطاء ابن يزيد هو الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، قال ويحك إن شأن الهجرة الشديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تودي صدقتها؟ قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. أولا هذه مرحلة ثانية من الهجرة، من باب الهجرة. أولا الهجرة كانت واجبة أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكثر عدد المسلمين وسواد المسلمين وتزيد قوتهم، ثم بعد ذلك أذن للذي يقدر الذي يريد ولم يجب، فهذا في مرحلة ثانية التي لم يكن واجبا، لم تكن الواجب الهجرة، وصار الجزيرة صارت إسلامية. فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد، يعني أنك تترك بلدك هذا قد يكون شديدا عليك، أما في حالة يخاف المسلم على دينه فمهما كان شديد كان وجبت عليهم الهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فقال هل لك من الإبل؟ قال نعم. قال فلتؤدي صدقتها، أي حق الله تعالى فيها. قال نعم. قال فأعمل من وراء البحار. البحار هنا المقصود منها من وراء القرى، وليس البحار بمعنى البحار السبع أو شيء، إنما بحرة في اللغة العربية يسمونه بحرة وكذا، والبحر والبحرة القرى التي في حوله مكان فسيح، يعني في الغالب يكون ربما يكون رملية والله أعلم. فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لا ينقص الله تبارك وتعالى من عملك. أنت تريد نيتك للهجرة إن شاء الله مكتوبة، وأنت أدي الفرائض الأخرى إن شاء الله، فإن الله لن ينقص من عملك. فإذا الهجرة تكون واجبة متى؟
حينما يكون الإنسان مظلوما في دينه لا يقدر أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى. ولكن حتى في هذه الحالة إذا لم يجد موضعا للهجرة ماذا يفعل؟ يصبر حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. ثم قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام ابن شريح عن أبيه شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة أن يخرج الإنسان في البادية. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون في الحقيقة يمل من حياة الحضر فأراد أن يكون هناك في بادية ومزرعة وغيرها وغيرها. الآن الناس في الحقيقة كثير منهم أنا أعرف ناس يخرجون من القرى لأن أمي قالت أنا في هذه المدينة داخل المدينة أمرض فراحوا إلى مكان بعيد واشتروا وكان يأتي فيها الشمس حتى في جمجمون في واحد من الأخوان يأتي فيها الشمس في الحوش وتجلس وركبتها كانت توجي وكذا تؤلم أشياء. فقد يكون الإنسان لأجل هذا يخرج إلى البداوة. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاء. التلاء هي مكان مرتفع الذي ينحدر منه الماء التلاء هكذا. وإنه أراد البداوة مرة ليس معناه أنه يسكن في البادية إنما أراد أن يخرج مرة في هذه الأمكنة. أنا كنت أفكر لماذا صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرج؟ هل معنى للتفسح أو شيء؟ ما ظهر لي ما وجدت أحدا أراد البداوة كأنه مثل ما يقولون جيلة ويذهب الإنسان يعيش أو أيام أو شهر في البادية على الرمال. الشيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله هذا الرجل من أعنق ما يكون عاش أولا مولود في المغرب وعاش حياته في الهند عندنا كان جزء ولذلك كانت بيننا وبينه رحمه الله توادب كثير وأنا كنت خدمته كثير. وثانيا أنه راح في بريطانيا عاش وألمانيا وفرنسا فعنده أناقة ونظافة لكنه في بعض الأحيان كان يخرج في البر و في الرمل كان يعني يتقلب يقول هذا ضروري للصحة سبحان الله. وفي أيام الحج سبحان الله رأيته يشرب الماء وقلت هذا كان ربما الماء ما هو نظيف قال نحن الآن في سبيل الله وكان يعني بدون حسير على الأرض كان ينام سبحان الله رجل يعني نعرفه وكل الناس يعرفون. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للبادية لهذا الغرض كله حتى ما أدري يعني بماذا نعول ما فهمت والله أعلم. انظروا ماذا قال. قال يبدو يخرج للبداوة يخرج للبادية لحصول الخلوة وغيرها. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الخلوة هناك مثل ما يعملون ربما أحد يستعمل هذا في بناء الخانقاهات وغيرها يخلو في البادية أو في البراري والقفار مع الحيوانات؟ لا أبدا إنما لم يكن والله أعلم إلا هذا. قد يكون يخرج باب الأوقات صباح أو مساء. فأرسل إلي ناقة محرمة من الإبل ناقة محرمة هكذا قالوا. ما معنى محرمة؟ ذكر لك هنا قال الناقة المحرمة التي لم تركب ولم تذلل لم تركب ولم تذلل إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها كان بهذا المعنى لم تذلل فهي غير وطئة. ويقال أعرابي محرم إذا كان جلفا لم يخالط أهل الحضر انتهى. فقال النبي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هي ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة ارفقي أي ارفقي بهذه الناقة فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم. ورواه مسلم أيضا شريك ابن عبد الله النخعي هذا مضعف إلا أنه جاءت الرواية من غير هذا الطريق عند مسلم أيضا بدون ذكر التلاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد البداوة. نعم. فهنا كأنه أدخله في باب ما جاء في الحجرة والسكنة البدوي. فيجوز للإنسان أن يسكن البداوة في بعض الأحيان وقد يكون للدعوة والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم وإلا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفا من سكن البادية جفا لأنه يكون معه الإبل. كذلك جاء فيه أن الشدة والغلظة في أهل الإبل
والرقة في أهل الغنم.
نعم.
باب في الحجرة هل انقطعت؟ إيش هو؟
لأن الحجرة قد تكون للجهاد في سبيل الله أيضا، يعني الآن وأنت في مكة ولا هجرة بعد الفتح من مكة، لكن قد تهجر بلدك.